حقك في الشريعة فسعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المالك للرقاب كلها رقة، الحمد لله الذي كون الأشياء كلها فأحكمها خلقا، الحمد لله الذي فتق السماوات والأرض بعدما كانتا رتقا، الحمد لله الذي قسم العباد فأسعد وأشقى، وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء كلهم خلقا وخلقا، رضي الله تعالى عن صحابته وعن آل بيته وعن علماء أمته، رضي الله عن صحابته وعن آل بيته وعن علماء أمته الذين ملأت علومهم غربا وشرقا. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المفتوح وهذه السهرة الخاصة عن أمنا، عن أختنا، عن بنتنا، عن زوجتنا، عن مصدر عزنا وحيائنا وشرفنا، عن المرأة. فهي صانعة الرجال، هي مربية الأبطال، هي التي تربعت طيلة القرون الماضية على عرش المكانة العالية والرفعة السامية، هي الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة، هي التي كانت تهز مهدها وصغيرها بيمينها وتعز وتهز عروش الكفر بشمالها، هي الدرة المكنونة، هي التي كالزهرة زرعت وغرست في بستان الإسلام، فجاءت سحابة الإيمان فسكبت عليها الماء فأينعت وتغزت وترعرعت على النبع الصافي قرآنا وسنة، وإذ بها تنثر عطرها، إذ بها تنشر عبيرها ويفوح شزاها، لتملأ الكون كله عطر الإيمان وأريج الطاعة والتوحيد. لذا سيكون معنا ومعها ولها هذا اللقاء. في بداية هذا اللقاء أقدم لحضراتكم فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي، حياكم الله.
بارك الله فيكم، قبل الله منكم.
فضيلة الدكتور، في البداية عاوز أسأل حضرتك، لماذا اهتم الإسلام بالمرأة كل هذا الاهتمام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، السؤال لماذا اهتم الإسلام بالمرأة؟ وربما يكون العكس أطرحه، لماذا لا يهتم الإسلام بالمرأة؟
نعم،
أليست المرأة خلقا من خلق الله؟ ألم يخلق الله تعالى بيده، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى كما قال ربنا تبارك وتعالى، وكما قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحدد أن الذي بين أن هناك ذكرا وأنثى، هناك رجلا وامرأة، إنما هو الله تبارك وتعالى، فالجميع خلقه والجميع إرادته، وهو سبحانه الذي قال لنا في كتابه ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. فالطبيعي إذا كان هذا خلقه أن يهتم الله سبحانه وتعالى به، وأن ينزل في شأنه القرآن، وأن يبين ما يتعلق به من أحكام، وأن يهتم بها، بهذه المرأة، سواء كانت بنتا أو كانت أختا أو كانت زوجة أو كانت أما، في جميع أحوالها أعطاها الإسلام ما يجب أن يعطى لها، باعتبارها كما يقولون نصف المجتمع، وفي حضنها عيش النصف الآخر، فالرجل لا يستغنى عن المرأة، فهو إما ابنها وإما أخوها وإما زوجها وإما أبوها، فعلى أي حال المرأة لها في الإسلام مكانة لم تنل مثلها في أي دين، ولن تنال مثلها في أي تشريع آخر يمت إلى الأرض أو إلى أديان سابقة، والله أعلم.
يعني كلام حضرتك بيؤكد لنا أن أعداء الإسلام يعني عارف قدر المرأة في أمة الإسلام والمسلمين، فراحوا يخططون لها ليلا ونهارا لشل حركتها والزج بها في مواطن الفتن والشبهات. فأصبحنا نسمع ترهات وشبهات وخزعبلات، وافتعلوا أيضا كما نرى سيدنا الدكتور للمرأة قضية اسمها قضية المرأة، لأن عادة ما بيتحركش نفر من من القوم أو تتحرك طائفة أو مجموعة من الناس إلا بقضية، قالوا قضية المرأة وسموا مجلس اسمه مجلس حقوق المرأة. ألست معي أستاذ الدكتور في هذا الطرح بأن أعداء الإسلام ركزوا على المرأة أشد التركيز؟
بلى هذا صحيح، ولنرجع بالقضية إلى ما هو أبعد من أعداء الإسلام الإنسيين المنظورين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن النساء حبائل الشيطان في معنى الحديث، وأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأن ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فالشيطان يستغل سلاح المرأة لكي يفتن به الناس ولكي يضيع به إيمانهم. نفس المعنى أعداء الإسلام ركزوا على قضية المرأة ليدخلوا من ورائها إلى طعن الإسلام وإلى إثارة الغبار على تعاليمه، وبدأوا يفتعلون قضايا لا أصل لها. نحن ولله الحمد لم يكن عندنا قضايا لم تشتكي المرأة المسلمة يوما ما من ظلم وقع عليها، بل العكس. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ما كنا نعود للنساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم
الله.
فهذا كلام سيدنا عمر.
نعم.
والمرأة لاهتمام القرآن الكريم بها نزلت سورة باسم امرأة منهن سيدة مريم، ونزلت سورة كاملة باسم سورة النساء، وتناول القرآن الكريم قضايا المرأة في كل تعاليمه وآدابه وأخلاقه، ولم يفرق ما بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالعمل الصالح، فيما يتعلق بالنتاج الفكري والعقلي. هذه كلها أمور يؤديها الجنس الإنساني، لكن إذا كانت هناك أمور تتعلق بالنوع ذكر وأنثى فهنا ستختلف الوظيفة حتما، وإلا كان ربنا جعلنا كلنا رجال أو جعلنا كلنا نساء. فعلينا إذن أن نفهم أن تشريعات ربنا سبحانه وتعالى وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يمكن أن يكون فيها شيء ضد مصلحة نوع من الأنواع التي خلقها وبثها في هذا الوجود، ومنها نوع الإناث. فالله تعالى بشرعه يرعى مصالحهن، ولا يمكن أن تأتي للمرأة مشكلة من شرع الله تبارك وتعالى، بل المشاكل كلها تأتي تترى من وراء بعدنا عن شرع الله وامتناعنا عن تنفيذ ما أمر الله تبارك وتعالى.
المشكلة يا أستاذ الدكتور أن الخطط الخبيثة اللي وضعها أعضاء يعني أعداء الإسلام انطلت على كثير من المسلمين والمسلمات، بل المشكلة الكبرى أن أصبح في بلادنا كمسلمين سواء كنا في مصر أو في السعودية أو في بلاد الإسلام عامة وجدنا من يردد من المسلمين والمسلمات يعني هذه الأبواق بأصوات مرتفعة، يقول لك فين حقوق المرأة. وأنا أذكر في يعني إحدى المؤتمرات كان الرئيس موجود، فأمت واحدة بتقول له يا رئيس حقوق المرأة، فالرئيس ابتسم كده وقال لها أنا خايف يجي علينا زمان نقول فين حقوق الرجل. فضلت الدكتور أنا عاوز أخذ بعض الشبهات اللي زج بها الأعداء على الأمة، وليكن نتكلم في هذا الوقت عن القوامة. أنا عاوز أقول في غيبة الوعي الديني والبعد عن الأخلاق أصبح هناك فهم مغلوط للقوامة. بعض الناس ممن يشككون في الدين يقولك أمر القوامة ده يعني معناها البيت سجن مؤبد والزوج سجان قاهر، وكلمة القوامة بمفهومهم وغرضهم الخبيث بيقولوا إن هي سلطة قهرية على المرأة تمنعها من أي تصرف ومن أي اختيار. أنا متيقن كأني مسلم، أنا متيقن لأني مؤمن وعارف ديني صح بأن المعنى مغلوط، فأنا محتاج من فضلتك أستاذنا الدكتور توضح لي بصورة بسيطة وتوضح لمشاهدي الكريم معنى القوامة عليه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي تحدثت عن معنى القوامة عن القوامة وأنها للرجال ماذا قالت؟ قالت الرجال قوامون على النساء.
نعم،
ما قالتش الأزواج قوامون على الزوجات فقط، إنما مطلق الرجال قوامون على مطلق النساء. فالرجل إذا كان أبا فهو يرعى بناتي، وإذا كان أخا فهو يرعى أخواتي، وإذا كان زوجا فهو يرعى زوجاتي، وإذا كان ابنا فهو يرعى أمه في حاجة إليه.
نعم،
فهنا الكلام ينبغي ألا يخصص بأنه فقط نحصره في إطار الزوجية، وأنه فقط الزوج قوام على المرأة الزوجة بالمعنى الذي اشرتم اليه. نعم. وهو السجن والحبس وما الى ذلك. نحن نقول بان الرجل بطبيعته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها هو حارس، هو انسان يصون ويمنع اي ضرر يمكن ان ياتي على جنس النساء اللاتي كلفهن الله تبارك وتعالى برعايتهن. نعم. ان كانت بنتا او اختا او اما او زوجه هو مكلف شرعا بان يحرس هؤلاء. وتعالى حضرتك لو امرأة بتخلف مثلا بنات فقط نفسها تجيب ايه؟ نفسها تجيب ولد. طب انت تعمل ايه بالولد؟ تقوله يعني
سند
يسندنا او يحرسنا.
نعم.
او يرعى شؤوننا او ما الى ذلك. فانت النهاردة بتبحثي عن الولد لاهتمامك ويقينك بان البنت مهما كان امكاناتها ضعيفة، قدرتها محدودة، والولد هو الذي يضرب في مناكب الأرض، وهو الذي يسعى، وهو الذي يجلب لقمة العيش، وهو الإسلام لم يخرج عن هذا المعنى. ثم إنه كلمة قوام هذه صيغة مبالغة تدل على أن الرجل في نظر الإسلام هو الذي يقوم بما يوجبه عليه الإسلام من رعاية وعناية واهتمام وتربية وإصلاح وما إلى ذلك لمن ولاه الله تعالى أمرهن من النساء. لم يكن الرجل قائم بس، إنما قوام. والقوامة هنا بتعني المسؤولية، فهي تكليف وليست تشريفا. هي تكليف وليست تشريفا. وبعدين خد بال حضرتك، اللي خلق الرجال الله، واللي خلق النساء الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
هو يضع لنا قاعدة تشريعية تكليفية، الرجال قوامون على النساء، يضع لكل إنسان المكانة والمجال الذي يمكن أن يعطي فيه عطاء يرعى فيه مصلحة الآخرين. والمرأة لديها إمكانات وقدرات تفوق فيها الرجل، قدرات العاطفة وقدرات الحنان والرقة، وهذه تناسب وظيفتها. أما الرجل الذي يسعى في مناكب الأرض ويضرب هنا وهناك ويجلب لقمة العيش ويقف حاميا وحارسا، فهذه وظيفة الرجل التي أنيطت بعنقه وأصبح كيانه المادي موافق للقيام بهذه المهمة.
يعني القوامة هي درجة من المسؤولية والتكليف. ممكن يندرج يعني أستاذنا الدكتور تحتها معنى رئاسة.
كلمة رئاسة أي مجتمع صغر أو كبر يحتاج إلى أن يكون هناك مسؤول أكبر يرجع إليه في المهمات.
جميل.
وأن يكون هناك مرجعية. فالمرجعية في هذا الأمر تكون لمن قال الله فيهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم.
من أموالهم.
نعم.
الرجل أعطاه الله تعالى العقل والتركيز، والمرأة تغرب عليها جانب العاطفة. حتى في الشهادة يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
نعم.
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وده برضو إيمان بأن المرأة بتغلب عليها الجانب العاطفي، مش تقليل من قيمتها، ولأنه يعني شهادة الرجل بشهادة امرأتين يبقى معناه أنه الإسلام بينظر لها نظرة دونية. لا. العكس. إنما المرأة يمكن تجد الجاني بيبكي بيستعطف يستدر حنانها، فبالتالي تضل.
يعني مش معنى كلام فضلتك بأن تكون المرأة مرؤوسة بموضوع القوامة تكون مسلوبة الإرادة.
هذا مستحيل. هذا ممنوع تماما. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خيركم لأهله.
الله الله.
وأنا خيركم لأهلي
صلى الله عليه وسلم.
فيك خير. نعم. لأصدقائك، لجيرانك، لوالديك. أفضل خير يتأتى منك ينبغي أن يكون أولا وقبل كل شيء لأهلك. خيركم لأهلي. وقال في حديث آخر خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. ثم ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
كيف كان. سيدة عائشة تقول لم يكن أحد أكثر مشهورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن أحد أكثر مشورة
من أصحابه.
نعم. لأصحابه.
نعم.
من رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وهو الذي استشار السيدة أم سلمة في صلح حديبية عندما أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم ويفكوا إحرامهم وامتنعوا، فأشارت عليه أن يذهب ويخرج إلى الناس ويفعل ما يريد دون أن يتكلم.
لا، ونزل على رأيها كمان.
ونزل على رأيها.
الله الله.
والقرآن
الله
الكريم. نعم. يقول في موضوع خاص جدا ما بين الرجل والمرأة في موضوع الرضاع والفطام، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا كان التشاور والتراضي بيتم حتى في فطام أو فصال الطفل، ها، مسألة تعتبر مسألة جزئية جدا، لكن الإسلام يريد منا أن نكون دائما وأبدا بنستشير، ما فيش مانع نستشير ونعرض ونسمع الرأي الآخر، وقد يكون الرأي الآخر رأيا صوابا وأخذ به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقلل لا من شأن الرجل ولا من شأن المرأة. فليست القوامة كما يتصور بعض استبدادا في الرأي، ولا تسلطا ولا انتقاما ولا شيء فوق نعم. رقبة المرأة
نعم.
هذا كله معاني بعيدة جدا عن معاني الإسلام.
طيب أستاذ الدكتور، أنا محتاج أقف مع حضرتك مع قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. عاوز أعيش مع هذا المعنى.
نجعل، خلينا نبص في الأولانية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم،
ده إقرار بأن المرأة لها في الإسلام مكانة ومنزلة، ولها حق كما أن عليها واجب،
كما لها حق كما أن عليها واجب
واجبا.
تمام،
هذا ولهن
أيوة.
مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني لما تيجي تسمع مثلا القرآن يقول: فأمسكوهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا مثلا. فهو هنا يدعو المرأة إلى أن تتعامل مع زوجها بمعروف، والرجل أيضا بنفس المعنى يعاشر، والرجل هو الطرف الأقوى فيقول يخاطبه هو أكتر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام:
عليه الصلاة والسلام:
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا
رضي منها آخر.
رضي منها آخر.
الله.
والمرأة مطلوب منها هذا المعنى أيضا، إنها لا تفرك مؤمنة مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. فهنا القرآن يقرر أن كما أن عليك واجبا لك أيضا حق. ويحضرني في هذا المقام أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي.
الله، أسمحتنا يا دكتور، أسمحتنا.
إني أحب أن أتزين لامرأتي
الله
كما أحب أن تتزين لي، لأن الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
الله، قضية تبادلية.
فأنت اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك. شوف انت تحب زوجتك تعاملك ازاي. فلا تقل ما لا تحب ان يقال لك، ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك.
دي كلها ضوابط.
واحب للناس ما لزوجاتك ما تحب لنفسك.
نعم.
واكره لها ما تكره لنفسك. ولا هو الراجل يحب كل خير ويكره كل شر، والمرأة دي لا اعتبار لها. هذا معنى بعيد. فالقرآن يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طب ايه بقى قصة وللرجال عليهن درجة؟ هنا درجة القوامة اللي قلنا عليها، ان يكون في مرجعية في البيت.
طب أستاذ الدكتور، لما اقف مع قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، طبيعي جدا هسأل سؤال، وحضرتك اشرت ليه فيما سبق، لكن انا محتاج اقف معاه وقفة ولو سريعا. اقول لأستاذ الدكتور: هل القوامة او الدرجة على المرأة امر تشريفي وتفضيلي ولا امر تكليفي؟
لو رجعت حضرتك إلى الآية التي في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء، وعلة ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض.
نعم.
وبما أنفقوا من أموالهم. فهنا بيكلف الإسلام الرجل بأنه يبقى ينفق، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ما قالش ما ينفقش مما أتاه الله. فإذا كان الرجل ينفق فهذا تكليف. إذا كان الرجل مطلوب منه أن يعاشر بمعروف هذا تكليف. إذا كان الرجل خاطبه القرآن الكريم وهو يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهذا تكليف. وإذا كان الإسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، فهذا تكليف.
الله الله.
فهي كلها الله. جوانب توحي بأن عملية القوامة فيها جانب تكليفي. تكليفي مهم، مش تشريف. يعني مش معنى كده ان انا احط رجل على رجل وامر وانهى، لا، ده بالعكس، سيد القوم خادمهم.
طب استاذ الدكتور، اذا كانت القضيه هنا قضيه تكليفيه، يعني في كد، في عناء، في سعي، في رعايه، في حاجات صعبه مش قادره المراه تتحملها، طب ليه جيت بعد قول الله تعالى: بما فضل الله تعالى ايه بعضكم بعضهم على بعض؟ ليه جت قضية التفضيل هنا مع انها قضية تكلفية؟
بما فضل الله بعضهم على، ما قالش بما فضل الله الرجال على النساء، بما فضل الله بعضهم
على بعض.
على بعض. فالرجل مفضل في جانب، والمرأة مفضلة في جانب
الله
آخر.
الله الله
يعني
الله
عندك الرجل
الله
الرجل
الله
ينمو فيه ويكثر فيه الجانب العقلي.
نعم.
على الجانب العاطفي تعال انت وانت جاي من شغلك وجاي تعبان ومكدود وداخل البيت تريد الراحة تجد الأولاد بتصرخ والأولاد لا تستطيع أن تتحمل، إنما الأم بما أعطاها الله تعالى من عاطفة تستطيع أن تجتذب هؤلاء الأطفال وأن تدللهم وأن تحنو عليهم وتستطيع إسكاتهم. فالرجل لا يتحمل مثل ما تتحمل المرأة بأي حال من الأحوال. المرأة ترضع والمرأة تغسل والمرأة تنظف والمرأة تداوي المريض والمرأة كل هذه الأمور تقوم بها المرأة بحكم العاطفة التي تفضل فيها الرجل.
نعم.
فالآية بتقول إيه؟
بما
فضل الله بعضهم
على بعض.
على بعض.
جميل.
يبقى الرجل مفضل في جانب والمرأة مفضلة في جانب آخر.
وده نفس الكلام سيدنا الشيخ شعراوي عليه رحمة الله تعالى
عليه.
لما قال كلمة البعض هنا جت مبهمة.
نعم.
علشان يقول إن في أمور مفضل فيها الرجال وأمور مفضل فيها النساء. الرجال السعي والكد والكسب.
صحيح.
والمرأة الحمل والولادة والرضاعة. لذلك عقب بعد ذلك بقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب
عندك هو الشيخ شعراوي نفسه.
نعم.
كان قال إن احنا بنستدل على القضية دي بقضية الليل والنهار، لما قال والليل إذا يغشى.
نعم.
والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم
لشتى.
لشتى.
الله.
هل الليل والنهار يتعاندان؟
أبدا
لا يتعاندان.
أبدا.
الليل سكن والنهار للكدح والشغل، وهذا له وظيفة وهذا له وظيفة. فالله تعالى يضع أيدينا على ما نعرفه ونستأنس به وهو الليل والنهار، كذلك الذكر والأنثى. ليس هناك تعاند ولا تعارض فيما بين ما وظف لأجله الرجل وما وظفت لأجله المرأة. ما أعلم.
طيب أستاذ الدكتور، إذا كان هذا المعنى الراقي الرائع الجميل لمعنى القوامة، طيب حضرتك بتفسر بإيه ليه حدث خلل في فهم هذا الموضوع؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت نعيمة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بك.
الله يعطيك العافية.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. أنا عم بسمع هلا إنه عن القوامة، قوامة الرجل على المرأة.
جميل.
بس إحنا كأنه كل البلاد حتى مو بس بالشام القوامة كأنه بيفهموها بس إنه يكون بس هيك ضد المرأة من ناحية التفكير من ناحية أي شيء، إنه بس إنه يجبر المرأة أو إنه عمل تعمل هيك أو ما تعمل هذا الأمر. مو إنه التفكير إنه المرأة مثل ما حكيتنا نحن يعني هلا عم نسمع من حضرة الشيخ. بقى ياريت يعني مو بس إنه هيك إنه تنحكى عنها بطريقة مثل ما رب العالمين بيأمر يكون الرجل اتجاه المرأة، سواء كان زوج أخ أو أي شو ما كانت صفة الرجل يعني بشكل عام.
ماشي، شكرا على دخلتك، وبإذن الله أيضا أنا لي التعليق على كلامك إن شاء الله مع فضيلة الدكتور. أرجع تاني أستاذنا الدكتور، بقول إذا كان المعنى الجميل ده يعني في معنى القوامة، طب ليه غاب هذا المعنى عنا؟
هذا يرجع إلى تقصير مننا نحن في مفهوم الإسلام. الإسلام جاء لإسعاد البشرية ككل. الإسلام بين الله فيه أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإسلام جاء ونظم العلاقة ما بين الرجل والمرأة بطريقة معينة يحافظ فيها كل إنسان على حقوق وواجبات. فإذا أدى كل إنسان ما له وأدى وطلب ما عليه لن يحصل لا التعاند ولا التضارب ولا شيء من هذا القبيل. لكن تأتي المشكلة إن البعض يفهم القوامة على إنها تسلط، والمرأة تفهم إن قوامة الرجل معناها عليها إنه كسر رأيها وقهرها، وبالتالي تقاوم العند بعناد آخر.
ويمكن دكتور ده ظاهر في عندنا في الشرق، عندنا في غالب رجال يعني مش الكل طبعا في دماغه نفس السيد او شهريار.
والله الكلام ده احنا عندنا النبي عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله.
الله
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
ويعني لم يكن احد اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مهنه اهله.
الله.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويقصف نعله، وكان يقم البيت. تخيل يقوم البيت، يعني حتى ممكن يكنس البيت
الرسول بجلاله،
الرسول بجلاله
بشرفه. يا الله يكنس البيت
هكذا.
يا الله
هكذا كان النبي صلى الله في بيته.
تمدين كان بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله اهل الاردن.
بارك الله فيكم ونفع بكم، وأسأل الله العظيم أن يثبتكم على الحق الذي يرضيه.
نحن وإياك إن شاء الله.
أخي العزيز أنت تسعدون أنا بقناة الرحمة وجميع برامج قناة الرحمة.
الله يبارك في حضرتك.
السلام عليكم عم الشيخ طلعت
وعليكم السلام وبركاته. مرحبا أخي الكريم بارك الله فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب.
لي يا شيخنا الفاضل مداخلة بسيطة.
تفضل.
ألا وهي أن الإسلام دين حق، وخير ما وصى الرجل على المرأة هو الإسلام.
صحيح.
ولكن إذا هناك تكسير فبيكون تكسير فردي للإنسان اللي هو مش فاهم معنى دينه.
صحيح.
أو العكس إن كان في زوجة مقصرة من ناحية زوجها فيكون للإنسان اللي هي مش قائمة بأمور دينها، لكن الإسلام واضح وصريح، وسيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، وقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرا. فهن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، ولكن العيب في الإنسان الذي لا يلم بدينه أو بأمور دينه. وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم.
الأخ محبوب بيتكلم في نفس السؤال.
نفس السؤال.
نعم.
يعني نحن قلنا لو أننا نفذنا تعاليم الإسلام، خليني أنا النهاردة في راعي في حاكم مطلوب مني أن أطيعه في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ومطلوب منه هو الآخر أن يتعب لأجل راحتي.
نعم.
فهو يتعب لأجل راحتي وأنا أسمع كلامه وأطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى، الأمور تمشي على الحب فيما بين الطرفين. فنفس المعنى لو أن الزوجة قامت بواجبها على الوجه الأكمل والأتم اللي قالته امرأة قبل امرأة عربية يعني قبل الإسلام توصي ابنتها كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، راعي وقت منامه ووقت طعامه، لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. كلام جميل جميل جدا جدا. إذا المرأة قامت بهذا الجانب وأدت ما عليها طاعة لله سبحانه وتعالى، الزوج في مقابل هذا سيكون إنسانا صالحا تقيا إذا فهم دينه وفهما صحيحا. لكن يأتي الخلل من أحد الطرفين، الزوجة تعتبر نفسها ندا للزوج، والزوج يعتبر نفسه إن القوام بيده سلاح بطار وسيف مسلط على رقاب المرأة فيأمر وينهى وخلاص. يعني أنا أحكي لحضرتك موقف لسه حصل من يومين فقط. واحد يسألني هل المرأة يجوز لها أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها غير موجود في البيت؟ فقلت والله الحديث بيقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر أو زوجها شاهد إلا بإذنه.
تمام.
فهو حاضر لأن له حق ربما يطلبها في هذا الوقت. فقال للأسف الشديد إن واحد بيبقى غايب عن البيت ويتصل يسأل مراته أنت صايمة النهاردة ولا مفطرة؟ فتقول له مثلا أنا صايمة، ولا صمت ليه؟ ما استأذنتيش ليه؟ فإذا فهمت المسألة على هذا النحو بيبقى خلل واضطراب بسبب عدم فهمنا للإسلام الصحيح.
الله.
وإلا فلو فهمنا الإسلام فهما صحيحا لعاش الكل تحت راية الإسلام، أسعد ما يكونون وأفضل ما يكونون.
طيب أستاذنا الدكتور، كلمة القوامة كلمة مش سهلة، أكيد لها ضوابط لها التزامات. أنا عاوز في نقاط كده محدودة تقول أنا رجل قوام يبقى أنا عليا واحد اتنين تلاتة. واحد،
الإنفاق ينفق ذو ساعة من ساعته، العشرة بالمعروف.
اثنين،
العشرة بالمعروف.
نعم.
الدعوة في داخل الأسرة إلى 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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إصلاح عوجاج الأسرة، إصلاح الاعوجاج إذا كان موجودا قبل أن مجرد ما أن تشتم رائحته. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لا تدع النشوز حتى يقع،
يعني مجرد ما تشم الريحة
ثم القرآن الكريم قال لك واللاتي تخافون نشوزهن فاعظهن واهجرهن في المضاجع.
الله.
يبقى ما تخرجش المسألة إلى خارج البيت، وإنما ينبغي أن يكون الأمر في إطار الحدود الزوجية.
تمام.
فالشاهد أنه العشرة بالمعروف والإنفاق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النظر إلى إيجابيات المرأة والتغاضي عن بعض ما قد يكون فيها من شر، لأن إحنا بني أدمين والإنسان يمكن أن يكون فيه جانب سيء أو جانب حسن.
نعم.
لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره يمين خلقا رضي من آخر.
جميل.
الله تعالى قل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
جميل.
فبدل ما اقول الكوبايه دي فيها مثلا 70% مليان و30% فاضي، بدل ما اقول فيها 30% فاضي اقول فيها 70% مليان. فانظر الى الجانب الايجابي. هذا يعني ممكن نضعها في نقاط بالنسبه للرجل.
يا رب يكون الرجاله مسمعيننا ومتابعيننا وينفذوا الحاجات دي عشان خاطر ما تغضبش النساء. طب نسال محمد. محمد السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك؟ ده انت لسه صغيره محمد خالص.
لا انا ام محمد.
او بنت ام محمد. عفوا. أيوة. عفوا. يبقى جواب الكنترول بقى ايه؟ ما شاء الله يرفيك. اتفضلي حضرتك. ايه رايك في كلام الدكتور طلعت؟
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كنت عايزه بس اسال الشيخ والله.
اتفضلي حضرتك.
انا متزوجه من انسان متدين يعني بقى لي فتره. وللاسف على طول من اول جوازنا وفي مشاكل دايمه يعني. هو من بيت طيب وانا من بيت طيب ومتدينين والحمد لله، بس على طول في مشاكل وساعات هو بيتهور يعني وبيضرب يعني.
طيب انا سؤال حضرتك يا ريتك تخليكي معانا في الفقره الجايه، هنناقش موضوع العنف مع المراه وازاي يكون العلاج واسباب هذه المشاكل ان شاء الله. تابعينا هتجد باذن الله ما يسرك. فضيله الدكتور نرجع مره ثانيه بنقول طيب هل الطاعه الزوجيه لها حدود ولا هي طاعه مطلقه؟ كل ما يقول الراجل قرار لابد ينفذ.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الله.
الضابط الأساسي أنه إذا أمرها، إحنا عندنا حاجة من ثلاث حاجات. إذا أمرها بواجب هي من الأصل لابد أن تقوم به، صلي، صومي، صلي أرحامك. دي أمور لا تحتاج إلى أن يقولها الزوج، إنما هو يذكر بها.
نعم.
هذا الواجب. طيب الحرام إذا أمرها بمعصية الله، القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقيت النقطة الوسطى وهي مسألة المباح، الأمور المباحة. طيب نخلي نخرج النهاردة ولا ما نخرجش؟ طب نسافر السنة دي ولا ما نسافرش؟ طب نعمل كذا نسوي كذا؟ إذا ما اختلفنا في مسألة من المسائل المباحة فحينئذ برضو بأدب واحترام الرجل يقول رأيه والمرأة إذا أمرها إيه أطاعته.
جميل.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرها أطعت. أمرها في إيه؟ في غير معصية. أمرها في غير معصية. وحتى إذا أمرها، شوف الحديث يقول، الحديث يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي الأبواب شيء.
الله الله.
وقال
الله.
عليه الصلاة والسلام في معنى حديث الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
جميل.
إيه مواصفات المرأة الصالحة؟ إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فإذا الطاعة إذا كانت في واجب فهذا أمر لا نختلف عليه، وإذا كانت في حرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتبقى مسألة المباح أو المندوب، وحينئذ المصلحة بنتشاور. وبعد كده قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل. ولا تعقد المرأة مشكلة على أمر مباح في إجراء. طب نعمل كذا، لا بلاش المسألة دي السنة دي، بلاش المسألة دي النهاردة، طب نودي لابننا المدرسة الفلانية. لا. يعني المسائل دي يبقى فيها أخذ ورد، وفي النهاية الرجل هو اللي يتحمل المسؤولية. إن فشل أولاده سينسب إليه الفشل، والله أعلم.
يعني كلام حضرتك أيضا بيؤكد بيكون إن الأمر الصادر في المسألة في أمر مشترك بين الزوجين.
نعم.
يعني هو لو أمرها بشيء مثلا وليكن خاص به، شكل التصرف منها الخاص طبعا ما تلزمش في هذا الأمر.
بمعنى ثاني
بمعنى دلوقتي المرأة لها مال خاص وليها مال خاص، هل الزوج من باب القوامة يدرى ولا طلعي من مالك للصرف على بيتك؟
لا لا، هي ليست مكلفة لا بالإنفاق لا على نفسها ولا على غيرها. إنما القرآن يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، والحديث يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حتى لو كانت الزوجة مليونيرة برضو بيدفع لها مهر، ولا تكلف إنها هي تدفع، مش عشان هي غنية والزوج فقير يوم يدفع ما يدفعش ولا تدفع، لا. إنما وكذلك الإنفاق، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا عن طيب نفس منها. الله أعلم.
طيب أستاذ الدكتور في ملحظ هنا، بعض النساء تقول أنت حضرتك الآن ذكرت متطلبات وأمور لابد الزوج يعني تتوافر فيه هذه الأمور حتى يكون رجل قوام.
نعم.
طيب هيقول لك يا عم الدكتور طلعت الزوج ما عملش هذه الأمور أنا أطيعه؟
والله النصيحة التي ننصح بها دائما كل إناء ينضح بما فيه، فإن هو عصى الله نحن نطيع الله سبحانه وتعالى فيه، إن هو عصى الله فينا نطيع نحن الله فيه. فإن كان هو قد قصر وأهمل فلدينا وسائل يمكن أن ننال بها حقوقنا، لكن مش منها إننا مثلا أنأى عن فراشه أو إننا لا أسمع له ولا أطيع وما إلى ذلك، إنما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهناك أمور ينبغي علينا ألا نجعل العصيان وإعلان التمرد هو الحل فيها على نحو ما يشار يعني.
طيب تخيل يا دكتور أن المرأة الأوروبية في الوقت الحاضر بتنشد الرجل القوام، أنا يعني هدي المشاهدين سريعا كده بعض إحصائيات سريعا عن هذا الأمر.
فضل.
90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف اللي أول ما تحصل أول مشكلة أو أي مشكلة يقعد يعيط يقول لك لا ده الرجل ده عامل شكل حريم، احنا عاوزين راجل راجل. امرأة أمريكية اسمها لورا دوايل أسست جمعية اسمها جمعية المرأة المستسلمة، قصتها إيه الجمعية دي؟ بتقول إحنا يعني سيدة هذا القرن هي التي تقول لزوجها نعم، تاني سيدة هذا القرن هي التي تقول لزوجها نعم. خلي بالكم الأكثر أهمية في هذا الأمر إن هذه الجمعية لقت رواج كبير جدا في أواسط أمريكا. اليابان المرأة بتعلن بأعلى صوتها أنا أسعد بقوامة الرجل. تعرفهم علشان خطر هذا الأمر في اليابان أقل نسبة طلاق على مستوى العالم يقال إنها في اليابان أقل من 1%، بينما ترتفع هذه النسبة في بلاد الإسلام والمسلمين عن نسبة 30%. الأمر ده ما زعلش يا دكتور؟
طبعا يزعل، يزعل جدا. شوف حضرتك يقولون قوة المرأة في ضعفها،
قوة المرأة في ضعفها،
في ضعفها.
الله
كلامه.
نعم.
المرأة سيدة هذا الكون أو سيدة هذا العالم هي المرأة التي تقول لزوجها نعم، قوة المرأة في ضعفها. لكن لو أن المرأة تعاملت مع الرجل كند، ها كند
جميل،
في 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 مثل هذه الحالة الرجل سيتحول إلى شرس، وتصبح المسألة على النحو الذي ذكرتم، إنه بقى خلاص أنت من طريق وأنا من طريق، ونسمع أشكالا وألوانا من الطلاق، المسائل الطلاق والطلاق كل 6 دقائق في حال الطلاق، ومعظم الزيجات بيتم الانفصال فيها في الأشهر الأولى أو السنوات الأولى، كله بسبب إيه؟ بسبب إن المرأة بتتعامل كند. لكن يوم أن تستشعر المرأة أن قوتها في ضعفها، وأنها حين تلين بجانبها وحين تخفض بجناحها وحين تستشعر الهدوء والطمأنينة في قربها من زوجها وطاعتها لتوجيهاته، حينئذ ستجد الرجل إلى جنبها رجلا وديعا. الإنسان عبد الإحسان، يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الإنسان إحسانه. أي سيدة تسمعنا تجرب إنها تكون مع زوجها طيبة وحنونة ورقيقة وودودة وتشوف النتيجة إيه. ها يعني أنا متخيل لو واحدة مثلا كانت متعامل بند للند كده، وتيجي النهاردة تقول لزوجها مثلا أهلا يا فلان، وتناديه كده بنداء في رقة ومشاعر طيبة، ساعتها يقول إيه اللي حصل في إيه.
ويمكن كلام حضرتك ده لأم محمد بتاع اسكندرية، لابد تقوم هي أيضا بهذا الواجب، يكون في رقة في المشاعر، يكون في إعطاء للزوج حقوقه
دون شك دون شك. يعني نعم. نحن نريد حقوقا لنا.
نعم.
قبل أن أسأل عن حقوقي أؤدي واجباتي، قبل أن أسأل عما لي من حقوق.
نعم.
أؤدي علي من واجبات.
تمام.
ومن ثم سأستنفد وسأستخرج ما لدى الآخر من مشاعر طيبة، وبخاصة أنها بتقول إنها من عائلة طيبة وكذلك هو من عائلة طيبة، وأنا ظني والله أعلم إن الإنسان اللي من بيئة طيبة ممكن جدا يتعاشر ويتعايش ويستخرج ما يدل على إنه من بيئة طيبة. ربنا قال والبلد الطيب يخرج نباته
بإذن ربي.
ربي
الله.
فيعني نريد لهذا العنصر الطيب ولهذا الأهل الكرام أن يكون لهم مردود إيجابي في تصرفات أولادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
طيب نرجع تاني مرة تانية يا أستاذ الدكتور، بنقول إيه رأي حضرتك في المرأة اللي تقول لك يا دكتور طلعت أنا الآن تقلدت أعلى المناصب، أصبحت وزيرة تحت إيدي آلاف بيشتغلوا، أصبحت وكيلة وزارة، أصبحت يعني المرأة مديرة في العمل، أنا معي شهادة الدكتوراه، أخذت جائزة نوبل، كيت وكيت وكيت. أنت عاوز ببساطة تقول لي أنت مالكيش حق في القوامة؟ إيه الحكاية بالضبط؟
لسه نحن منذ قليل نقول المرأة التي ترى الرجل الذي تعاشره وتعايشه وهو زوج لها إذا وجدته ضعيفا هي نفسها لا تحترمه، هي نفسها لا تحترمه. المرأة إذا وجدت في الرجل ضعفا وكل ما تقول له على حاجة سمعا وطاعة، لبيك وسعديك، ويقول لها أي حاجة تقول له يقول لها أمين، في مثل هذه الحالة المرأة لن تحترم هذا الرجل، وإنما هي تريد رجلا يصونها، تريد رجلا يكون إلى جوارها يحميها ويذود عنها. والمرأة مهما تقلدت من مناصب ومهما حصلت من شهادات تبقى إنها امرأة، تبقى إنها امرأة، لا ترى كرامتها ولا منزلتها ولا سموها في منصب ترتقيه ولا في مال تحصله، وإنما كرامتها في أن تكون أما، في أن تكون زوجة، في أن يكون لها بيت تدير بيتها بنجاح. يوم أن تصبح في بيتها امرأة ناجحة وتخرج للمجتمع أجيالا صالحة يبقى هي دي المرأة الناجحة. إنما قل لي واحدة ارتقت أعلى المناصب وحصلت أعلى الشهادات وفشلت في تربية الجيل وفشلت في حياتها الزوجية، لا يحكم عليها بنجاح بل ستصبح كسخط المتاع لا قيمة لها. فنريد أن نقول بأن المرأة مهما ارتقت من مناصب هي لا تستغني عن الرجل، ولا يمكن أن تجد نفسها إلا في إطار أسرة مستقرة مستقيمة، الرجل فيها راجل والأولاد فيها أولاد والأم فيها أم وكل يعرف حقه ويؤدي واجبه.
أضف يا دكتور أيضا أن المرأة لو أذيت نفسها بهذا الأمر بتقع في ظلم كبير جدا، يعني بتحط على نفسها بتشقي نفسها وبتريح جوزها، والقرآن بيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بلى.
أنا عاوز أسأل سؤال أيضا في مثل هذا الموضوع، طيب هل أقدر المرأة في يوم من الأيام أصبحت هي القيم في أي بيت من بيوت المسلمين، إيه المساوئ التي قد تنتج إذا تولت المرأة وظيفة القوامة على الرجل وعلى الأولاد؟
قلنا إنه هذا سيؤدي إلى الخلل والاضطراب في شأن البيت، لأنه أتخيل إن الراعي تحول إلى رعية والرعية تحولت إلى رئيس أو إلى مسؤول، تكون النتيجة كما قلنا يحصل خلل. الرجل أصبح دوره في البيت
مهمش
ولا لا وجود له، أصبح صفر على الشمال لا وجود له، والسيدة أصبحت هي الآمرة الناهية وهي الراعية لكل شيء، والرجل أصبح مجرد إيه، مجرد يعني زوار للبيت يأتي كسقط المتاع كما يقولون. هذا كما قلنا يؤدي إلى الخلل. كما نرجع ونقول قضية الليل والنهار، لو إن إحنا بصينا للقضية المتفق عليها استراحنا بالليل وجينا بالنهار نؤدي عملنا هنؤدي بنشاط، لكن لو أن إنسانا ظل طيلة الليل سهران ويقظ ويجي بالنهار عشان يعمل عمل لا يستطيع، فهنا بيحصل إيه؟ الاضطراب والخلل في الوظيفة. فيبقى إنه رعاية المصالح ها لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ربنا قال لنا كده، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإصلاح أن أقيم شرع الله،
الإصلاح أن أقيم شرع الله،
والإفساد أن يحصل خلل واضطراب في مسألة الوظائف اللي مكلف بها كل واحد. كل واحد ليه وظيفة، كل واحد ليه مكانة، وكل واحد ليه مسؤولية يؤديها طاعة لله. والإنسان لو عمل كده، المرأة لو عملت كده، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
فنعم عقبى الدار.
فيجمع ربنا ما بين الأزواج والزوجات،
وقد جمنا الأزواج
والأولاد والآباء، ويجمع بينهم في الجنة بسبب أنهم عاشوا على صلاح وعلى تقى.
يعني يحدث أستاذ دكتور خلل، ممكن نشوف النهاردة المرأة مترجلة، نشوف ضياع هيبة الرجل كما حضرتك تفضلت الآن. يعني أنا بقول لو رجعنا وسألنا جيل الخمسينات مثلا وقلت له سؤال بديهي جدا، أبوك كان بيمثل عندك إيه؟ على طول هيقول لي ابويا كان رمز الوقار، رمز الهيبه، رمز كذا، رمز كذا، رمز كذا. اما في عصرنا النهارده انا يا حزين بقول ربما تغيرت المعايير.
صحيح.
ربما تغيرت الادوار. يعني استاذ الدكتور في اوروبا، 32 وزيره شؤون، تخيلوا وزيره شؤون اجتمعوا علشان خاطر ايه؟ قالوا نجتمع لبحث تدعيم موقف الرجل. وانا اسوق لحضرتك خبر يمكن هو مضحك ومستفز في نفس الوقت. في جريده الاهرام قالوا ان في نسبه 28% من الازواج المصريين، تعرف ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيضربوا من ازواجهم.
ازواج يضربون من زوجاتهم.
28%.
ده احنا قربنا من زياده عن الربع.
تخيل ديت. انا الوم الاعلام.
صحيح.
الوم الاعلام، هو اللي عمل السيد، هو اللي عمل شهريار، هو اللي وضع الفروقات بين الرجل والمراه. محتاج من حضرتك توجه رسالة إعلام الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة.
الله سبحانه وتعالى يقول الفتنة أشد من القتل. فهذه فتنة تؤدي إلى إيقاع البلبلة والاضطراب فيما بين الأسر.
نعم.
ويعني أنا سأذكر فقط بمعلومة منقولة عن الأمم المتحدة. الأمم المتحدة في عام 75، يعني إحنا بنرجع وراه.
نعم.
حوالي 35 سنة اللي بتقول في الخمسينيات وما بعدها. قالوا بأنه الأسرة بشكلها المعهود من أب وأم وأجداد وأحفاد وأخوال وأعمام وما إلى ذلك، لا وجود لها في العالم إلا في العالم الإسلامي فقط لا غير. فهم منظومة كده أو تقرير يقول بأنه الأسرة بشكلها المعهود لا وجود له في العالم إلا في وسط المسلمين.
تمام.
فلذلك هم يحاولون عن طريق المؤتمرات التي يعقدونها أن يخلخلوا هذا الميزان، وأن تضطرب هذه القيم، وأن يعيش المسلمون المرأة لها كيان مستقل والرجل لا يسأل عن واجباته ومهماته، فتكون النتيجة أن تضيع الأسر، وهم يفرحون لذلك أشد الفرح.
مشاهدي الكرام، في النهاية لابد نقول أن هناك يعني ضرورة مهمة جدا وملحة، يعني أن تعتبر المرأة القوامة من العبادة. ضرورة أن يتخلص الرجل الشرقي من عقدة شهريار وسيد. ضرورة أن تقلل المرأة في فكرة تولي قضية القوامة والتخلص من عقدة شهريار. بنقول أيضا أن عودة الرجل للقوامة أصبح مطلب هام ومهم جدا في عصرنا دلوقتي، حتى تعود الأنصبة وتنضبط المعايير، بشرط أن يؤدي الرجل ما عليه من حقوق حتى يستوفي ما له من طاعة. في نهاية هذه الفقرة الأولى من هذه السهرة الخاصة عن المرأة ومكانتها في الإسلام وعرضنا لبعض الشبهات، أشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لكم.
بارك الله فيكم.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. انتظرونا بعد الفاصل فلا تذهبوا عنا بعيدا، فلدينا المزيد.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي.